حديث البخاري سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تتكلم عن البكر حينما تستأذن للزواج، قالت انها تستحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضاها صمتها. صمت، اذا صمتت هذه دلالة على الموافقة، فالرضا بمعنى الموافقة والمعنى القبول. ومنها ايضا ان الله عز وجل قال ورضيت لكم الاسلام دينا، اي قبلت لكم الاسلام دينا. والرضوان هو الرضا الكثير، وهو اعظم الرضا، وهو دائما في حق الله سبحانه وتعالى. ومن ضمن ايضا معانيها معانا الرضا في حديث الله سبحانه وتعالى عن عودة المرأة الى زوجها، اذا حدث بينهم الطلاق واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، اي اذا توافقوا بينهم بالمعروف. وعاب الله عز وجل على من تثاقلوا للحياة الدنيا، فقال لهم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي أقبلتم قبلتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فهذا يدلل على أن الرضا معناه الموافقة والقبول. ومن هنا نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي أن الله عز وجل قبل منهم ما عملوا ورضوا بما كافأهم الله عز وجل، أي قبلوا بما وافقهم الله سبحانه وتعالى.
جميل. طيب شيخنا،
يعني هو الانسجام التام والتوافق مع ما جاء من كتاب الله سبحانه وتعالى وهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب فتح الله عليك شيخنا، طيب لماذا مطلوب من العبد المؤمن أن يكون راضيا عما قسمه الله تبارك وتعالى له؟
أولا رضا العبد عن ربه سبحانه وتعالى بما قسمه له، سواء كان من أجل أو من رزق أو من صحة أو من عافية أو ما شبه ذلك.
نعم.
هو رضا عن الله عز وجل وقبول مما يأتي من قبل الله عز وجل، فإن كان خيرا فخير، وإن كان بلاء فربنا سبحانه وتعالى يأجره. ومن هنا حينما خاطب الله عز وجل الصحابة الكرام يوم غزوة أحد فقال لهم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم مع المؤمنين حينما ابتلوا بالجرح وبالألم وبالشهداء يوم أحد، يقولون لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، أي ترطوا بما قسم الله عز وجل للشهداء، فهم أحياء عند ربهم مرزقون، ومن أصيب فكل كلم كل ما في سبيل الله عز وجل يكون يوم القيامة الريح ريح المسك واللون لون الدم. فكل بلاء يأتي من قبل الله عز وجل ويصبر عليه الإنسان هو رضا عن الله سبحانه وتعالى له أجر عليه. كما تعلم أن الرضا عبادة قلبية، وهذه العبادة القلبية هي تعطي للإنسان تكيف وتوافق نفسي مع كل ما يأتي من قبل الله سبحانه وتعالى من خير أو من بلاء، وكما قال في سورة الحديد لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالرضا في جميع الأحوال سواء كان في البلاء أو في الرخاء فإنه مؤشر على قبول العبد لربه وحبه لربه سبحانه وتعالى، فهو يقبل من حبيبه كل ما يأتي من قبله سبحانه وتعالى في قضائه وفي قدره وفي رزقه وفي أجله، فهو يستسلم استسلاما كاملا لكل ما يجي من يأتي من عند الله سبحانه وتعالى.
جميل. وهذا شيخ الحبيب يعني ما وصى به صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته من بعده، أن ذكر لهم أنه مأمور أن ينظر العبد أو أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين إلى من هو دونه بالنعمة، ولا ينظر لمن هو فوقه، وهذا ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الشطر أو هذه النقطة بالتحديد أمر كل المؤمنين بشكل عام أن ينظروا إلى من هم تحتهم وليس إلى من هم فوقهم؟
حينما ينظر الإنسان إلى ما لا يستطيع أن يحققه، أي ما هو أعلى منه، يصاب بالإحباط ويصاب بنوع من النكد لأنه لا يستطيع أن يحققه، فينعكس هذا على نفسه اضطرابا وقلقا واكتئابا. لذلك حينما ينظر الإنسان إلى من هو أقل منه نعمة فإنه يجد نفسه يتنعم في نعمة الله عز وجل التي تستوجب الشكر، ومن ثم يحمد الله عز وجل على ما أعطاه. وقد أمرنا رب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأينا إنسانا معافا أي مبتلا نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا ولو شاء لابتلانا. فهنا حينما ينظر الإنسان إلى من دونه في الحال فإنه يستشعر بالنعمة، ومن كان ينظر إلى الفوق فإنه لن يستطيع أن ينال ما كتبه الله عز وجل له، لأن الله لم يقسمه له. فالله عز وجل قسم الأرزاق وقسم الأمور جميعا على الخلائق. فمن ثم حينما ينظر الإنسان إلى من هو دونه يشعر بالنعمة، وإذا نظر إلى من هو فوقه يشعر بالحصرة، وهذا ينعكس على عليه بالاكتئاب والحزن.
جميل شيخنا الحبيب، يعني في هذا الإطار أيضا البعض يعتقد أن الرضا هو الاستسلام للواقع.
كيف؟
البعض يعتقد أن الرضا هو الاستسلام للواقع، هل هذا صحيح؟
نعم، هو في قضية الاستسلام للواقع هذا جهد الكسالى وجهد غير المجتهدين.
نعم.
أما الإنسان مطالب بالأخذ بالأسباب لكي يرتقي في حياته ويسعد أهله ويسعد مجتمعه، ولابد أن يعمل ويسعى حتى يرتقي المجتمع ويرتقي الإنسان نفسه. ومن ثم فإن الإنسان الذي يستسلم للواقع هو إنسان أصيب بالتفاخر وأصيب بالكبت والبعد عن العمل الدؤوب الذي حث عليه ربنا سبحانه وتعالى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين دائما بالعمل الصالح، وهذا الذي يستسلم للواقع هو ضعيف الإرادة وغير متوافق مع نفسه وغير راض عن نفسه وغير راض عن مجتمعه. ومن ثم لا بد من الحركة والعمل، فالكون كله في حركة، سواء كان النجوم والكواكب والأرض وران الأرض، فالإنسان لابد أن يتحرك كما تتحرك هذه الكائنات وهذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وألا يستسلم للواقع الذي يحيا فيه، بل يستطيع أن يغير هذا بالعمل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فلابد من الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ضمن لها الحركة الذهاب والإياب حتى تحوز على الرزق.
جميل، هذا يؤدي بنا شيخنا أن نتعرف على علامات الرضا والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى وبما قسمه الله سبحانه وتعالى للعبد من صحة أو من رزق أو غير ذلك.
الحقيقة أنه الرضا عن الله سبحانه وتعالى يتوجب شكر الله عز وجل.
نعم.
بمعنى أن يتقرب إلى الله عز وجل إما بالمال بالصدقة أو بالعبادة بصلاة الشكر أو التزلف إلى الله عز وجل بقيام الليل. الإنسان حينما يسدي له إنسان معروف أو يهدي له نعمة فإنه يشكره، فكيف برب سبحانه وتعالى يهيئ لك الأمور، يبارك لك في نفسك، يرزقك الزوج والولد والعمل وغير ذلك، ألا يستوجب هذا أن يكون الإنسان على طاعة وعلى قرب من الله عز وجل؟ من أثار الرضا عن الله عز وجل وعن قدر الله عز وجل أن الإنسان يصاب بالراحة النفسية، لا يحدث عنده أمراض النفس التي تؤرق الإنسان. الأمراض البدنية أو العضوية من السهل من علاجها، لكن الأمراض النفسية إذا لم يكن هناك رضا نفسي وتوافق نفسي مع الإنسان يفقد الصحة النفسية. ومن ثم لابد أن يكون هناك توافق ورضا وقناعة، ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أسلم وقنع بما أتاه ورزق كفافا. إذن هنا في رضا من الله سبحانه وتعالى، من العبد على ربه سبحانه وتعالى بأنه رزقه الإسلام، وهذه نعمة يغفل عنها كثير من الناس. الله سبحانه وتعالى حينما يجتبيك وتكون مسلما هذه نعمة تستوجب الرضا على الله سبحانه وتعالى وعلى من عند الله سبحانه وتعالى، واعلم أنه فيها الجزاء الكبير. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، فعملك مع والديك رضا والديك عليك هو رضا لله سبحانه وتعالى عنك، تعاملك مع والديك يريح ضميرك ونفسك ويهيئ لك أبناء يطيعونك ويحبونك. في البلاء حينما يبتلى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل له أجرا عظيما، كما جاء في حديث الترمذي: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أي أن الإنسان الذي يستقبل بلاء الله عز وجل، شدة الله عز وجل، تضييق الله عز وجل بصدر رحب، برضا من الله، بتسليم واستسلام لأمره سبحانه وتعالى، إذ أن الإسلام استسلام لأمر الله عز وجل، هذا له الرضا من الله عز وجل بمعنى قبول الله عز وجل له ومكافأته وثوابه عند الله سبحانه وتعالى الجنة. فمن رضي حينما يبتليه الله عز وجل في جسده على ما أصابه يكافئه بالجنة، كفاقد عينيه كريمتين يبدله الله عز وجل يوم القيامة الجنة، والذي يفقد ولده ويصبر عليه يبني له الله عز وجل قصرا في الجنة اسمه بيت الحمد. فالفوائد التي تعود على الإنسان بالرضا رضا الله سبحانه وتعالى تحقق له سعادة الدنيا وهناء الآخرة وأمن الآخرة، يأمن من الفتان. حتى من يبتلى في الدنيا حينما يرى أهل الآخرة الثواب والخير والعفو والمكانة والمنزلة للصابرين يتمنى لو أن جلودهم قد برزت بالمقاريض من جزيل ما يرون من العذاب من الثواب من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يا أهل الجنة وأهل طاعة الله عز وجل دائما ما كان الله عز وجل يقول لهم فيها نعيم مقيم ورضوان من الله أكبر، آيات كثيرة كان يهدي الله عز وجل هؤلاء الذين يتقربون إلى الله عز وجل بالطاعات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أي نعيم هذا، أي قيمة هذه، أي مكانة، أي راحة نفسية حينما يرضى الله سبحانه وتعالى عن الذين يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى البيعة مفتوحة لكل من دخل في الإسلام. هذا كله أجور وثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى، إما طريق للمغفرة وإما طريق للجنة وإما طريق للرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وذكر في الحياة الدنيا. لذلك عظم جزاء الصابر والراضي عن قدر الله عز وجل وقضائه هو من أسعد الناس يوم القيامة. لذلك لابد الإنسان أن يتحرى هذا الرضا في قلبه دائما، ويتحسس الرضا عن الله سبحانه وتعالى وعما ينزل له من الله سبحانه وتعالى. لكن انظر في سورة الكهف، ربنا سبحانه وتعالى قص علينا أمرا عظيما في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح. ظاهر الأمر بلاء وشدة، ولكن باطن الأمر هو خير ورحمة، كما حدث مع أصحاب السفينة أنها لو بقيت كما هي لسلبها القراصنة منهم، ولو أن الولد بقي حيا بسببه كفر والداه، والذي بنى الجدار لو أنه تركه لذهب كنز الرجل الصالح لوالديه. فهنا لا نعرف نحن الحكمة حينما يبتلينا الله عز وجل، يبتلينا الله عز وجل لا نعلم أين الخير وأين المكان وأين المنزل وأين النفع. لكن حينما نرى قدر الله عز وجل الذي بين بعد ذلك هذه النعمة نقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. وهذا ما حدث مع قوم موسى حينما رأوا قارون وكانوا يقولون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. في النهاية ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله أنه لم يسيروا على نفس الطريق فيخسف الله عز وجل بهم الأرض. لذلك الإنسان حينما يرضى عن قدر الله عز وجل يسعده الله سبحانه وتعالى في دنياه ويأجره في آخره. ولو أن الإنسان اطلع على مستقبله وعلى قدره لاختار ما اختاره الله عز وجل له. فما اختاره الله عز وجل للإنسان من قدر، من بلاء، من رزق، من أجل، من ولد، من غير ذلك هو خير له. فما يختاره الله عز وجل هو الخير للإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
جميل. طب هذا الشيخ يؤدي بنا إلى أن نتعرف على الأمور التي تنافي الرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى وقضائه.
طبعا السخط، سخط الله الحديث بين.
نعم.
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط.
نعم.
بمعنى تضجر وكثرة الشكوى للناس على ما جاء من الله سبحانه وتعالى، كثرة الشعور بالبلاء والتنكر إلى الله عز وجل، لماذا علي من دون الناس، لماذا أنا فقير، لماذا أنا مريض، لماذا أنا لم أتزوج، لماذا أنا عقيم. هذا الاعتراض كله هذا هو الألوان من السخط، عدم قبول قضاء الله عز وجل، عدم الموافقة على قضاء الله عز وجل. انظر سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا زكريا متى رزقا الولد؟ بعد صبر طويل. لكن السخط حينما يسخط الناس هذا أمر صعب، وأكثر الناس سخطا هم المنافقون، إذا أعطوا منها رضوا وإذا لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. حينما لا يأخذ من مال الزكاة ومن مال الصدقة المنافقون يسخطون.
يعني ممكن يكون التسخط بالقول والفعل والقلب.
طبعا العبادات كما تعلمون منها عبادات قلبية ومنها عبادات بدنية ومنها عبادات مالية ومنها عبادات تركية ومنها عبادات اجتماعية ومنها عبادات علمية ومنها عبادات شهوية. نعم. العبادات كثيرة جدا يعني تتعلق بحياة الإنسان. وإنما حياة الإنسان ما هي؟ وما خلقته الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان في حالة عبادة كاملة في حياته في معاملاته في حديثه في صمته في كل شيء هو يتقرب إلى الله عز وجل بالعباد. حتى في ذكره يرضى عن الله عز وجل. من أجمل ما قرأ أن رجلا أصيب بالفالج، وهذا موجود في مختصر منهاج القاطبين. هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل في جسده فلا يستطيع أن يحرك شيئا سوى لسانه.
نعم.
فكان يقول الحمد لله الذي ابتلانا، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى غيرنا ولو شاء لابتلانا. فمر به رجل فقال يا رجل ما الذي لم يبتليك الله عز وجل به؟ قال له اسكت يا بطال، إن الله عز وجل رزقني لسانا أذكره به.
الله.
انظر كيف هذا الرجل نظر إلى النعمة التي أنعمها الله عز وجل إليه ولم ينظر إلى هذا الأمر المصاب به. لا على الإنسان المريض أن يقول لماذا تلاني، لماذا أنا أصاب بالعرج، لماذا أنا أصيب بقطع ذراعي، لماذا أفقد عيني أو عيني، لماذا أنا مريض بكذا، لماذا ليس كل الناس. بالعكس، لابد الإنسان أن يرضى عن الناس جميعا، لابد أن يحب لهم الخير حتى يسلم صدره، وسلامة الصدر تقود إلى الرضا والتسليم. التسليم لأمر الله عز وجل هي سمت الأنبياء وسمت الصالحين، هم الذين كانوا يسلموا تسليما. ألم تسمع إلى قول الصحب الكرام يوم الأحزاب؟ ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هؤلاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين رضوا بما قدر الله وسلموا تسليما. متى قالوا هذا الكلام؟ قالوا هم محاصرون، وعندما بلغت القلوب الحناجر، وعندما كانت الأخطار محدقة بهم. هؤلاء الذين يرضون عن الله عز وجل ولا يسخطون مهما أصيبوا في حياتهم، هذا أمر حسن. ولكن انظر إلى قزمان يوم أحد، قاتل قتالا مريرا وأصاب من حملة اللواء.
نعم.
والناس جميعا قالوا أن هذا من أهل الجنة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار. لماذا؟ لأنه ساخط على الله عز وجل. لقد أصيب فوضع الرمح واتكى عليه فقتل نفسه. فالانتحار وقتل النفس هي عدم رضا عن الله عز وجل، هذا سخط عن الله عز وجل، عدم تسليم لله عز وجل. ومن ضمن هذه الأمور ما يؤدي إلى الهلكة. فمثلا من يتناول المخدرات فإنه يقود بجسده إلى الهلكة، هذا غير راض عن الدنيا وغير راض عن ربه وغير راض عن واقعه، لذلك يذهب إلى هذا الأمر الذي يذهب عقله حتى لا يشعر بالدنيا، لا ليست عنده المواجهة للبلاء أو للمحن أو للحياة الدنيا. الإنسان خلق إنسانا اجتماعيا، بمعنى أنه يعيش في مجتمع له وعليه أشياء مقبولة وأشياء غير مقبولة. دوره إصلاح ما هو غير مقبول، دوره أن يكون إنسان إيجابيا حتى يرضى عن نفسه ويرضى عن مجتمعه. والمؤمن الصادق لا يرضى حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا، يعمل جاهدا لكي يدخل الناس في دين الله عز وجل، عندها يرضى هذا الإنسان العبد المؤمن. أما السخط فليس طريق المؤمن وليس طريق الصالحين، بل دائما يكون في ذروة الطاعة والقرب إلى الله عز وجل. انظر إلى ذلك الرجل الذي أصيب فحمد الله واتسم فقال يعني أصبت بألم شديد وهكذا تقول؟ قال حلاوة أو لذة أجره أن تتني عذابه وألامه. وبعض الصالحين كان يقول إننا في نعمة لو علم بها أبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. فهؤلاء راضين عن الله عز وجل، راضين على العبادة، يجدون رضاهم وراحتهم النفسية بين يدي الله عز وجل، يرون سعادتهم في صيام يتقربون فيه إلى الله عز وجل، يرون هناءهم وراحتهم في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى لكي يرضى عنهم. نسأل الله أن نكون منهم.
اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. شيخنا الحبيب يعني هذا يؤدي بنا إلى أن نتعرف على فوائد الرضا والتسليم بالنسبة للعبد سواء كان في حياته الدنيا أو الأخروية.
في الحياة الدنيا يسلم من الأمراض النفسية.
نعم.
وهي من أصعب وأشق، وكثير من الناس تصاب بهذا الأمر، بل يكون عنده الراحة النفسية، وهذه أهم أمر في موضوع الرضا. الأمر الثاني، حينما يرضى عما قسمه الله عز وجل، ربنا يبارك فيما قسمه له، بمعنى أنه لو قسم له 100 شيكل الله يبارك له بال100 شيكل كألف، فيصرف عنه الأمراض ويصرف عنه الأمور التي يصرف فيها المال. كثير من الناس يقنع بما أتاه الله عز وجل من المال، فيصرف الله عز وجل عنه من السوء أو من البلاء ما يذهب ماله، فيبارك في المال.
نعم.
وهذه نوع من أنواع السعادة والسعة في الحياة الدنيا. ومن يرضى عن بيته الضيق يرزقه الله عز وجل بعد مدة من أبنائه بيتا واسعا، ومن ضيق عليه في أمره يوسع له في رزقه، ومن لم يجد مهنة أو وظيفة بعد فترة من الزمان يفتح الله عز وجل فيرزقه بهذا الأمر، ومن كان مريضا ينفس الله عز وجل في أجله فيشفيه ويعافيه بعد آلام وبعد شدة. أمراض كثيرة يصاب بها الناس فيشفون بعد مدة، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. هذه كلها في الحياة الدنيا وزيادة، أما في الآخرة فهو نعيم مقيم، وهو رضا من الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الصابرون يسبقون الناس إلى الجنان، والناس على القنطرة يتحاسبون، فيحاسبهم الله سبحانه وتعالى، فهم في نعيم مقيم يسعدهم الله عز وجل في هناء دائم مقيم عند ربنا سبحانه وتعالى، في مقعد صدق عند ملك مقتدر. هذه كلها نعم. وماذا له إذا رضي الله عنه؟ ماذا عليك إذا رضي الله عنك في الدنيا والآخرة؟ فماذا ضرك بعد ذلك إذا رضي الله عنك في الدنيا ورضي عنك في الآخرة؟ إن من أجمل ما كفى الله عز وجل به الصحب الكرام، من أجمل ما كفى الله عز وجل به الصحب الكرام في الدنيا، أنه حينما يذكرون يقال رضي الله عنهم، وكفى بهذه نعمة. ألا تكفي هذه الرضا؟ أنها رضا من الله سبحانه وتعالى عليهم، وكتب الله عز وجل في كتابه رضوانه عليهم فيجعلهم في نعيم مقيم. والرضوان كما قلت لكم في بداية حديثي هو الرضا العظيم، وهو العطاء الكبير من الله سبحانه وتعالى، وهو يكون لأهل الجنان. نسأل الله أن نكون من أهل الجنان.
أيضا هذا يؤدي بنا شيخنا أن نتعرف على آثار التسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كانت هذه الأقدار مؤلمة بالنسبة للعبد.
السخط على رب الله عز وجل لن يغير شيئا من الواقع.
نعم.
بمعنى سخط الإنسان على مرضه لن يشفيه.
أحسن.
وسخط الإنسان على ربه بقلة الرزق لن يزيد رزقه. والذي يفقد الولد وينتقي أو يعني يسقط على الله عن الله عز وجل يحرم الولد. فإذا كان في سخط يقابل بالسخط. انظر كيف ربنا سبحانه وتعالى ربط ما بين الأمرين، رضا الله رضا الرب من رضا الوالد، وسخط الرب من سخط الوالد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، فالجزاء من جنس العمل.
وهذا بعد شيخنا وهذا
الذي يعني يسقط على قدر الله وعلى عطاء الله وعلى رزق الله، ربنا سبحانه وتعالى يقابل هذا الأمر بعقوبة له بأن لا ينظر إليه، لا يعطيه ما يريد، لا يحقق له أملا ولا رجاء.
هذا يعني ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل على أعرابي يعوده مريض، يعني قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور، يعني من عادته النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يدعو للمريض، فقال له لا بأس طهور لهذا الأعرابي المريض، يعني طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن، فمكث الرجل يعني أيام ومات.
يعني انظر إلى الناحية الأخرى.
نعم.
كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انتهت معركة أحد؟
نعم.
وقد فقد 70 من الصحب الكرام، وأصيب الصحب الكرام جميعا، ماذا قال؟ قال صفوا لكي أثني على ربي.
الله.
انظر إلى الرضا، انظر إلى رضا النبي صلى الله عليه وسلم عما قدره الله عز وجل من فقدان 70 صحابي، منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه رضي الله عنهم. فهنا هنا تتجلى هذه الأمور. انظر كيف حينما فقد ولده إبراهيم عليه السلام كيف نزلت الرحمة ببكائه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى امرأة وهي تبكي على قبر لها وجاء لها اصبري فقالت اذهب عني فإنك لم تصب بمصيبتي. أي مصيبة لم يصب بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما من مصيبة إلا أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحمد الله عز وجل ويشكره عليها فيبدله الله عز وجل الخير الكثير. لذلك لا بد أن نرضى بما قدر الله عز وجل، وهذا لا يعني عدم العمل، بل لا بد أن نعمل ونجد ونجتهد ونسعى ونسير حتى نغير الواقع إلى واقع أحسن. لا بد من العمل، لا يصح أن نقول أنني أريد أن أحصل على شهادة وأنا ألعب طيلة الموسم وحينما تأتي الامتحانات لا أستطيع أن أقدم. حينما أقدم لنفسي المهلكات من السجائر من المخدرات من الخمور وأقول أن صحتي لا تتحسن وهكذا، لابد أن ينظر الإنسان لنفسه وتقدم خطوة إلى الله عز وجل برضا عن الله عز وجل وعما قدره الله عز وجل، فإن في ذلك الخير الكثير.
فتح الله عليك، جزاك الله خير شيخ الحبيب، يعني في هذه الدقائق الغالية التي يعني قضيناها بصحبتكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في جهودكم وأن يتقبل منكم، اللهم آمين. نشكر طبعا المستمعين الكرام دكتورنا الحبيب الدكتور فريد زيارة على ما تفضل به وأجاد، فجزاك الله عنا خير الجزاء شيخ الحبيب. مستمعين الكرام، يعني كما تفضل شيخنا الدكتور فريد فيما يتعلق بالرضا عن الله سبحانه وتعالى، السعادة كما تعلمون ليست في سكن القصور ولا ركوب السيارات ولا غير ذلك، ولكن السعادة الحقيقية مستمعين الكرام في رضا الله تبارك وتعالى عن العبد ورضا العبد بقضاء الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى وأخبرنا بذلك: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالسعادة الحقيقية تتركز في ثقة المؤمن بربه واطمئنان قلب المؤمن إلى قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا ما يعني كان عندما سئل الإمام الحسن البصري أو قيل له: ما سر سعادتك في الدنيا؟ فقال: أربعة أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري. وكثير من الناس للأسف الشديد يتسخط على أقدار الله عز وجل في الرزق ولم يعلم أن رزقه محتوم ومقسوم من الله سبحانه وتعالى. فقال الحسن: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت نفسي للقاء الله عز وجل. وهذه الأمور كانت هي بالنسبة له مصدر السعادة. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أيضا لأبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. هكذا مستمعينا الكرام فيما يتعلق بهذا الأمر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الأمر كثير، عدة مرات كثيرة جدا في هذا الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، هو يرسي لنا معالم السعادة على رضا الله عز وجل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك مملكة الرضا لا تزحزحها نوائب الدهر ولا تؤثر فيها رياح ولا عواصف ولا غير ذلك. لماذا؟ لأنها مملكة الله سبحانه وتعالى وهو سيدها وهو راعيها، ولذلك يعني هذه المملكة شيدها الله تبارك وتعالى بل صنعا على عينه، ومن ذا الذي يقوم على تحطيم ما شيده مالك الملك ومالك الملوك الله سبحانه وتعالى. لذلك مستمعي الكرام مرة أخرى، مملكة الرضا إذا قامت في نفس المؤمن أنزلت في قلبه السكينة فسيرته أشد ثباتا من الجبال الشم والرواسي الشامخات، فأصبح من القوة الإيمانية بحيث تزول الجبال ولا يزول، وهذا ما حدثنا به ربنا سبحانه وتعالى عندما قال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الموت تحت الشجرة، قال الله عز وجل في حقهم: فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالسعيد الحق هو من رضي بما قسم الله له وصبر لمواقع القضاء خيره وشره، ورضا هو السياج الذي يحمي المسلم من تقلبات الزمن، وهو البستان الوارف الظلال كما يقول العلماء الذي يأوي إليه المؤمن من هجير الحياة، وهو الغني الغنى الحقيقي، لأن كثيرا من الناس لديهم حظ من الدنيا لكنهم فقراء النفس ومساكين القلب، فقد أعمى الطمع قلوبهم عن مصدر السعادة والغنى الحقيقي الذي هو غنى القلب والرضا وسكينة النفس، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن مستمعين الكرام، بعض الناس كما قلنا وكما قال الشيخ الحبيب يعتقد أن الغنى الحقيقي هو غنى المال والمنصب والجاه وغير ذلك، وينسى أن كثيرا من الناس يملكون من الدنيا كثيرا لكنهم فقراء النفس ومساكين القلب، فقد أعمى الطمع قلوبهم قبل أعينهم عن مصدر السعادة والغنى الحقيقي ألا وهو غنى القلب والرضا وسكينة النفس، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك مستمعينا الكرام نؤكد على هذا الأمر، على ما أكد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. لذلك ثقوا بالله سبحانه وتعالى وارضوا عن الله عز وجل وارضوا بما قسمه الله تبارك وتعالى لكم، تكونون بإذن الله سبحانه وتعالى أغنى الناس، وديننا الإسلام لا يترك المسلم لدنياه ولا يتركه لآخرته، بل المنهج: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يرضون بقضائه، فاللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بشكر جزيل لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور فريد الزيارة، وهو المحاضر بالكلية الجامعية بمدينة غزة، وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. كذلك تقبلوا يعني تحيات فريق العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.